فضيلة الشيخ محمد.
مرحبا بكم أهلا.
فضيلة الشيخ محمد، نبدأ بهذه الرسالة التي وردتنا من سلطنة عمان ومن المرسل سين عين سين من ولاية ضنك. يقول إلى حضرة من يهمه الأمر في برنامج نور على الدرب: المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني أتقدم إليكم بالشكر لإذاعة هذا البرنامج الذي يعلم المسلمين أمور دينهم، وقد كنت خلال 8 أشهر مضت لا أتمكن من المداومة على الاستماع لهذا البرنامج، والحمد لله الذي مكنني من الاستماع إليه. لذلك لدي أسئلة كثيرة، أبتهل إلى الله العظيم أن يمكنكم من الإجابة عليها. سؤاله الأول يقول: لدينا نخل يزيد على 200 نخلة، نسقيها من الأفلاج والماء نشتري، طبعا الأفلاج هي العيون الصغيرة عندهم، يقول: والماء نشتري بعضه وبعضه لا نشريه، فكيف نخرج زكاة هذه النخيل وما هي نسبتها، وكيف نخرج زكاة الخضروات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنب؟
هذه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأسئلة أو هذا السؤال يقضي بأنهم كانوا يسقون هذه المزارع بمؤونة وبغير مؤونة.
نعم، وبغير مؤونة،
يعني بالأفلاج بغير مؤونة.
حتى الأفلاج يا شيخ محمد عندهم هناك تقتضي تعديل وإسمنت وأعمال أخرى.
هذا ليس بالشيء. أيه يعني المؤونة التي تكون على الحفر،
نعم،
أو على توجيه الماء، هذه ليست بمؤونة، إنما المؤونة كما قال أهل العلم على إخراج الماء.
نعم.
يعني أنه كل سقية لا بد من إخراج.
نعم.
وإذا كان كذلك يسقى بمؤونة وبغير مؤونة فإنه يكون فيه 3/4 العشر. ثلاثة أرباع العشر.
نعم.
لأن الذي يسقى بمؤونة فيه نصف العشر، والذي يسقى بغير مؤونة فيه العشر كاملا، وما يسقى به ماء فإنه يكون فيه 3/4 العشر.
نعم.
ثم إن هذا الأصناف التي ذكرها منها ما فيه الزكاة، ومنه ما لا زكاة فيه.
نعم.
فالبطيخ والخضروات
والشمام
ما أشبهها ليس فيها زكاة.
والقمح
وإنما الزكاة في قيمتها أو في ثمنها إذا حال عليه الحول، إذا باعها بثمن ثم حال عليه الحول وهو عنده وجبت عليه الزكاة، زكاة نقود.
نعم.
وأما بالنسبة للزرع، للزروع وثمار النخيل والأعناب ففيها الزكاة، ومقدارها ما ذكرنا سابقا 3/4 العشر.
نعم. أيضا يقول: إننا نرهن كثيرا من هذه النخيل ومنذ أكثر من 15 سنة، ونحن نسقيها ونلقحها، وعند الحصاد يأتي المرتهن ليأخذ الحصاد ويستمر الوضع وكذا حتى يستطيع الراهن أن يرجع النقود إلى المرتهن، فهل هذا هو الرهن الشرعي، وهل يأثم الراهن في ذلك إذا كان محتاجا؟
الرهن الشرعي يقتضي هكذا، يعني يقتضي أن يكون النماء تبعا للرهن.
نعم.
فيكون للمرتهن السلطة في بيعه والاستفاء منه، إلا إذا كان صاحبه موثوقا بحيث يأذن له المرتهن ببيعه وتصفيته ثم تسليم قيمته أو ثمنه إلى المرتهن.
نعم. أيضا يقول: عندما يقوم الناس بتعديل ثمار النخيل على سعفها وعسبها، فإنهم يضعون بعض ليف النخيل في الثمار الكبيرة حتى لا يراها الناس، فهل يعتبر هذا من الشرك والعياذ بالله؟ وماذا تنصحون الناس تجاه ذلك؟ وهل تجوز الصلاة خلف هؤلاء مع العلم أنني لن أتمكن من المحافظة على الجماعة إن لم أصلي خلفهم؟
ليس هذا من الشرك إذا كانوا يغطونها بهذا الليف خوفا من العين.
نعم.
فإن هذا ليس من الشرك، لأن أعين الحاسدين إنما تنصب على الشيء الفائق، فإذا أخفي هذا الشيء لم يكن فائقا في أعينهم فيكون سببا لمنع العين. والسبب إذا كان مشروعا أو محسوسا فإن ممارسته لا تعد من الشرك، لأن الأمور التي جعلها الله أسبابا بما أوحى من شرعه أو بما اعتاد الناس من قدره فإنها بل بما علم الناس من قدره فإنها تكون أسبابا شرعية وممارستها ليس شركا.
نعم.
وعلى هذا فالصلاة خلف هؤلاء ليس فيها بأس.
نعم. أيضا يقول إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي سنة فهل يتم ركعتي السنة حتى ولو فاتته ركعة أم يقطع السنة ويصلي مع الجماعة؟
هذه المسألة اختلف فيها الناس على طرفين ووسط.
نعم.
فمنهم من يقول إنك إذا شرعت في نافلة ثم أقيمت الصلاة وجب عليك قطع النافلة والدخول في الفريضة.
نعم.
ومنهم من يقول لا يجب عليك قطعها بل تستمر فيها حتى لو فاتتك ركعة، بل لو فاتتك كل ركعات ما دام يمكنك أن تدخل مع الإمام قبل أن يسلم ولو بقدر تكبيرة الإحرام. وهذا لطرفان. والوسط أن يقال إذا كنت قد أتيت بركعة كاملة وأقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإلا فاقطعها، وإلا فاقطعها. واستندوا في هذا القول إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الرجل أدرك ركعة من الصلاة في وقت لم ينهى عنها، فإذا أدركها في وقت لم ينهى عنها فقد أدركها فليتمها. وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى لم تتمها فاقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
إذا كان في الركعة الأولى يعني لم يكبر في الهواء مثلا، يعني لم يبدأ بالركوع،
لا في الركعة الأولى لم يسجد الثانية، يعني لم يقم إلى الركعة الثانية.
نعم.
لأنه ما دام ما سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام منها فهو في الركعة الأولى.
فهو في الركعة الأولى. نعم. لأنه قد يفهم أن بالركعة تتم، أو يعني في الركوع في الهواء تتم الركعة.
أي لا، هذا يسمى ركوعا ولا يسمى ركعة.
نعم. أيضا سؤاله الخامس، سؤال المستمع من سلطنة عمان، يقول هل تجوز الصلاة خلف من يخطئ في تشكيل الفاتحة، مثل أن يفتح اللام في قوله تعالى مالك يوم الدين فيقول مالك يوم الدين، أو يكسر الباء في قوله تعالى إياك نعبد فيقول إياك نعبد، بالإضافة إلى خطئه في القراءة بعد الفاتحة وعدم القراءة بالتجويد، مع العلم أنني لم أتمكن أيضا من المداومة على الجماعة لم أصلي خلف هؤلاء.
حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء لا يجوز أن ينصبوا أئمة في المساجد، ويجب على ولاة الأمور أحد أمرين: إما أن يعلم هؤلاء حتى يقيموا كلام الله، وإما أن يستبدلوا بغيرهم. وأما إبقاؤهم أئمة للمسلمين وهم يخطئون هذا الخطأ الذي بعضه يغير المعنى وبعضه لا يغيره لكنه يغير اللفظ، فإنه لا يجوز إبقاؤهم.
نعم.
وأما بالنسبة لصلاتك خلفهم فما كان من الألفاظ أننا الحركات يغير المعنى ولا يقيمه هذا الإمام فصل مع غيره، لا تصلي خلفه لأنه يخل بركن من أركان الصلاة.
نعم.
وأما إذا كان تغييره الحركة لا يغير المعنى فإنه لا حرج عليك أن تصلي خلفه، ولكن كما قلنا أولا لا يجوز إبقاء هؤلاء أئمة المسلمين.
نعم. السؤال الآخر يقول إذا اجتمع الناس في مجلس ما وقدم عليهم أناس آخرون فهل يسن القيام للقادمين ولو كانوا على التوالي أم يسن الجلوس ورد السلام فقط؟ وما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه لا يقوم لأحد، وهو يكره أن يقوم الناس له عليه الصلاة والسلام. ولكنه قد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه وفد ثقيف قام، فإما أن يكون هذا القيام لاستقبالهم، وإما أن يكون هذا القيام لأجل الكلام الذي أراد أن يتكلم به. وعلى كل حال، فلو أن الناس اعتادوا عدم القيام للقادم لكان هذا أفضل وأولى وأحسن. ولكن ما داموا قد اعتادوا ذلك، وصار من لم يقم يعتبره القادم مهينا له، فإنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان ما فيه إلقاء العداوة بين الناس، ولكن الأفضل كما قلت أن يعتاد الناس وأن يبين لهم أن السنة عدم القيام. ولكن يجب أن يفرق بين القيام للشخص والقيام إليه والقيام عليه، لأن هذه الأشياء الثلاثة يختلف حكمها. فأما القيام إلى الشخص لاستقباله فهذا لا بأس به، بل هو سنة في من يستحق ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار الأوس حين أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه لتحكيمه في بني قريظة، لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار للأوس: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. وأما القيام للشخص فهو الذي ذكرناه قريبا، وأن الأفضل تركه، ولكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فإنه لا ينبغي تركه درءا لهذه المفسدة. وأما القيام على الشخص فهذا منهي عنه، القيام عليه بأن يقف الإنسان على الشخص وهو قاعد، فهذا منهي عنه إلا لمصلحة أو حاجة. فمن المصلحة أن يكون في القيام عليه إغاظة للأعداء من الكفار، كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قيامه على النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت وفود قريش تأتي إلى النبي، أو رسل قريش تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة. فقد كان المغيرة رضي الله عنه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، هذا فيه مصلحة وهو إغاظة الكفار وبيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم. وكذلك أيضا إذا كان هناك حاجة، مثل أن يقام على رأس الشخص خوفا عليه، فإنه لا بأس به حينئذ لأجل للحاجة إليه. وإلا فهو منهي عنه، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، تحقيقا للمتابعة، متابعة الإمام في قعوده إذا صلى قاعدا، وإبعادا عن المشابهة، مشابهة الأعاجم الذين يقفون على رؤوس ملوكهم. فهذه ثلاثة أشياء يجب أن يعرف الفرق بينها: القيام للشخص وإليه وعليه. وهذا بالنسبة للقائم. أما بالنسبة لمن يقام له، فإنه من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.
أثابكم الله. من سعد صالح الفجري بالعيون وردتنا هذه الرسالة، يشكو فيها بعض تصرفات الشباب، يقول: يلاحظ كثير من الشباب هداهم الله بالرغم من أنهم خالفوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق اللحى، إلا أنهم تشبهوا بالغرب من تربية السوالف، وهي حلق النصف أو نصف الذقن إلى نصف الخد، وتربية الشنبات الطويلة. وإذا فرضنا أن هذا الرجل توفي، هل يقص شاربه الطويل وتحلق السوالف، أم يدفن بهذه الهيئة؟
نقول هذه الهيئة التي ذكر لا شك أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها موافقة لهدي غير المسلمين، ولذلك يجب الحذر منها ويجب اتباع السنة في هذه الأمور، وهو إعفاء اللحى وحف الشوارب. وقولي يجب اتباع السنة إنما أريد المعنى الأعم، لا السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لأن إعفاء اللحى واجب وفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. فالواجب على المسلم أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وأما قص الشارب إذا مات فإن العلماء يقولون إنه إذا طال فإنه يقص هو والأظفار، وأما ما بقي من العوارض في مثل هؤلاء الذين يفعلون ما ذكره السائل فإنه لا يحلق، لأن الأصل أن حلق العوارض محرم، لأن العوارض من اللحية وليست اللحية كما يفهمه كثير من الناس أنها الذقن وهو مجمع اللحيين. فالذقن اللي في الأسفل هذا هو مجمع اللحيين، وأما اللحية فإنها تشمل العوارض والشعر اللي على الخد وكذلك الشعر الذي في الذقن كما هو معروف في كتب اللغة.
نعم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وقد أجاب على الأسئلة والاستفسارات